بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، ونسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي عمر من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، مع زحمة الحياة ومشاغلها ومتطلباتها، يغفل المسلم أحيانا عن سر وجوده في هذه الدنيا ومهمته فيها، وهو إنما خلق لعبادة الله وحده لا شريك له، فهل من توجيه حول هذا الموضوع الهام؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ما أشار السائل إليه من كون بعض الناس تلهو الدنيا وأمورها وزينتها وزخارفها عما لأجله خلق، فإن العبد إنما خلق ليعبد الله، ليعمر الأرض بطاعة الله، استخلفه فيها ليعمرها بطاعة الله، كما قال جل وعلا: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فاستخلفنا الله بالأرض لينظر أعمالنا أصالحة أو غير صالحة. ولا شك أن الدنيا لهو ولعب، كما قال الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر بالأموال والأولاد. هذه حياة الدنيا، اللهو واللعب والزينة والتكاثر بالأموال والأولاد. فهذه الأمور تصرف العبد عما لأجله خلق وتذهله وتنسيه. ولهذا عاتب الله الصحابة على رأس عشرهم البعثة، قال الله لهم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يحل للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وأن تخشع لما نزل الحق، وحذرهم من طريقة أهل الكتاب بقول: لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، الوقت، واشتغلوا بالنعم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الدنيا وزخارفها وملذاتها تلهي الكثير عن طاعة الله، وتصدهم عن تدبر ما لأجله خلقوا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فالدنيا المال والولد وملذات الدنيا مشغلة إلا من عصم الله من خلقه الذين لم تخدعهم الدنيا وزخارفها، بل علموا أنها دار غرور، وجدوا واجتهدوا فيما يخلصهم من عذاب الله وينجيهم من عذاب الله ويبوئهم جنات الله ورضوانه. هكذا حال المؤمنين. فيا أخي، سؤالك وجيه، والحقيقة أن هذا واقع كثير منا: الصدود عن الخير واللهو واللعب والتناسي لما لأجله خلقنا. فإنا خلقنا لأمر عظيم، هينا جسيم، خلقنا لعبادة الله، وأمرنا بتوحيد الله وطاعته، وأخبرنا بأن لنا يوما سيجازي الله المحسن بإحسانهم والمسيء بإساءتهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وأنا محاسبون على أقوالنا وأعمالنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يوم قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فنسأل الله أن يعين على طاعته وأن يجعل من ذكر لقاء الله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت في لفظ فإنها تذكر الآخرة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول أنا من مصر وأقيم في المملكة وقد دعوت في رمضان على شخص ظلمني ومات فهل أتمت بدعائي عليه أم أن وفاته ربما تكون بسبب آخر؟
ولا شك أن دعوة الماضي مستجابة وقد تعجل في الدنيا وقد تؤخر في الآخرة. الحديث واتقي قلنا ابن معاذ واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين حجاب في الأرض ترفع للسماء فتعبب السماء ويقول الله لها لو عزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فعلى المسلم أن يخاف الله ويراقبه ويتقي دعاء المظلومين ويتخلص من مظالم العباد لعل الله أن ينجيه من ذلك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أم سديم تقول سماحة الشيخ أنا دائما ألوم نفسي على ذنب فعلته وبالأخص عندما أستمع الوعظ والعقاب والثواب فأقول ليتني لم أقترف هذا الذنب وأتمنى لو أعلم بأن الله غفر لي وقد تحول هذا إلى وسواس ولا زالت تراودني الأفكار بالرغم من أنني كثيرة الذكر والقراءة والاستغفار فما الحل أثابكم الله؟
يا أختي الخطأ ممكن من كل فرد منا وكلنا يا بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. في بعض الألفاظ الأحاديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. فيا أختي إذ زل بك القدم فتوب إلى الله واعلمي أن الله تواب لمن تاب. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمن أقلع عن الخطأ وندم على ما مضى وعزم ألا يعود وكان ذلك خالصا لله فليعلم أن الله سيقبل توبته فضلا منه ورحمة. هو القائل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فقوي ثقتك ورجائك بالله وأنما الذنوب مغفور إن شاء الله ولكن عليك الاجتهاد والتضرع بين يدي الله فإن الله لا يرد من أقبل إليه اعترف بخطئه وذنبه وأنه يستحي من عبده إذا رفع يديه ردها صفرا خائبتين. فعليك الدعاء والثقة بالله وأبشري بكل خير.
أحسن الله إليكم. لها سؤال آخر تقول فيه عندما أغضب من الخادمة حيث إنها تستفزني أقول عهد علي أن أذلك حتى الممات بالرغم أنني أخاف الله فيها وأندم على قولي ولا أفعل ما قلت فما الحكم؟
حسنا ما صنعتي كونك تندمين على كلام سيء. عامل الخادم بالمحسنة واصبري عليه. النبي قال إخوانكم خوالكم جعلهم تحت أيديكم أطعموهم ما تطعمون واكسوا ما تكسون ولا تكلفوا ما يطيقون وإن كلفتم فأعينهم. يا أختي خاطبي رب الحسن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول أنس خدمته 10 سنين والله ما قال لي لشيء فعلت لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما تفعله. هكذا كان خلق النبي والتعامل مع الخدم بالقول الحسن طيب دعوة إلى الله إرسال من الخير حثهم على الخير وليكن غضبكم إذا انتهكت محارم الله. وهؤلاء الخدم أمانة عندنا قولكم علي عهد ذلك هذا لا يلزمك شيء استغفر وتوب إليه ولا تعودي لمثله وأرجو الله أن يعافيك من كل سوء.
اللهم أمين جزاكم الله خيرا. سؤاله الثالث والأخير تقول ما حكم برد الأسنان المتعرجة حيث إنها تآكلت وحدثت بها نتوءات من الأطراف هل حكمها حكم الوشر والتغيير المحرم؟
لا مانع منه إذا كان لحاجة تعرج الأسنان وتكسرها تشويها المنظر، فلا مانع من تعديلها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. مستمع يقول: وحديث ورد فيه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير للسائل من دعائه لنفسه، فهل معناه أن أترك الدعاء وأن أنشغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الدعاء؟
لا، ادعو الله وصل على نبيك. الصلاة عن عبادة شك وطاعة لله، لكن اقرنها بالدعاء. اجعل الدعاء، اجعل صلاة النبي مقدمة الدعاء وخاتمة الدعاء. سمع النبي رجل: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أجل هذا إذا دعا أحدكم فليحمد الله وليصلي على النبي ثم يدعو. فالواجب المطلوب منا أن نصلي على النبي في أول دعائنا وفي آخره، ونكثر من الصلاة والسلام دائما وأبدا، وننسى ذلك فإن له عليه حقا عظيما صلى الله عليه وسلم. فمن حقه علينا أن نصلي ونسلم عليه، لأن ما بنا من نعمة جاءتنا على يديه صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن نقابل ذلك بكثرة الصلاة عليه. نسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: أنا أصلي قبل كل صلاة 4 ركعات ما عدا الفجر والعصر، أصلي ركعتين، هل فعلي صحيح؟
السنة 2 ركعات قبل الظهر أو 4 قبل الظهر، و2 ركعات بعدها أو 4 بعدها، و2 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء، و2 ركعات بعد الفجر. وأما قبل المغرب وقبل العصر وقبل العشاء فهذه سنة مطلقة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول: حصلت على كبش هدية من صديق، هل يجوز جعله عقيقة عن ابنتي؟
لا مانع من ذلك ما دام أهدي إليك وملكته، فلا مانع من ذلك.
أحسن الله إليكم. أم بدر من الرياض تقول: ما حكم قول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإن كان معك شيء فهاته؟
السلام الكامل أن سلم عليك المسلم وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأجب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مشروع. أما هذه الزيادة فزيادة لا داعي لها وليس من صلب السلام.
أحسن الله إليكم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، هل هو في كل أمر أم كان صلى الله عليه وسلم يعني أمرا ما؟
هو بورك لها في بكورها أين في البيع والشراء وطلب الرزق، فإن جاء أن الأرض تقسم بعد الفجر، وأن البركة تنال لمن تصرف بعد صلاة الفجر مباشرة ينال خيرا كثيرا، ويبارك له بمساعيه في سفره في عمله في تجارته. يعني العمل مبكرا في بركة واستقبالهم بالنشاط، ما يمضي نصف النهار إلا وقد قضى حاجاته وأغراضه.
جزاكم الله خيرا. مستمعة تقول: أنا مريضة أصلي الفريضة وأنا قائمة والنوافل وأنا جالسة، هل علي شيء؟
لا شيء عليك. الرسول قال: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فمضطجعة، فإن لم تستطع مسلقية. وكون صلينا في القائمة والنوافل جالسة لا مانع من ذلك.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. امرأة دخلت المستشفى للولادة فوضعوا لها طلقا صناعيا الساعة 10 صباحا ولم تصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب، وتمت الولادة وقت العشاء، هل عليها قضاء؟
لا قضاء عليها، لأن هذا نفاس، فلا تقضي الصلوات، تقضي الصوم فقط. أما الصلاة لا تقضيها لأنها نفاس.
هي تقصد صلاة الظهر والعصر والمغرب،
لأنها في وقت الطلق. قالوا إن الحامل إذا شعرت بالطلق وخرج منها دم نحو ذلك فهذا بحكم النفاس وإن لم تضع الحمل.
ولو كان طلقا صناعيا سمحت الشيخ،
وإن كان ما دام تشعر الآن بخروج دم منها أعلام الولادة الحقيقية فهي فهذا بحكم النفاس.
أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. شخص أعطاني مبلغا من المال وطلب مني أن أشتري له ذبيحة وأقوم بتوزيعها على المحتاجين، هل يجوز أن أخذ منها وأعطي إخواني وجيراني علما أن إخواني أيتام؟
إذا كان إخوانك محتاجين وجيرانك محتاجين فادفعها إليهم والحمد لله.
ويأخذ منها سماحة الشيخ؟
مولاكم.
أحسن الله إليكم. المستمع حمود يقول: هل للوتر نية مستقلة عن صلاة الليل؟
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، وفي لفظ: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فما يفعله المسلم آخر الليل إذا لم يوتر أول الليل وقام تهجد آخر الليل، فهذا وتره، يعني نيته واحدة منذ يبدأ إلى أن ينتهي.
أحسن الله إليكم. ويسأل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة بسلام واحد؟
لم يثبت. السنة دلت على أن قيام الليل مجزأ، ركعتين ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى، هذا الغالب على فعل صلى الله عليه وسلم. وربما أوتر بخمس سردا أو بسبع سردا أو بتسع، يجلس عقب الثامنة ويسلم ثم يصلي التاسع ويسلم، لكن الغالب على وتره أنه هكذا يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بـ3 ركعات.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أبو بتال يقول: جامعت زوجتي مرتين في يومين في شهر رمضان، وأريد أن أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا نادم على فعلتي، مع العلم أن زوجتي غير راضية عن ذلك، وأنا لا أقدر على الصوم لمدة 4 أشهر، فما المخرج؟
أولا تعلم أن الجماع في نهار رمضان مفسد الصيام وأمر محرم، وأظنك لا يقبل الشهادة، لكن سلط الشيطان عليك فأغواك ذاك الله، فتوب إلى الله واقضي هذا اليومين، ثم عليك الكفارة عن كل يوم، والكفارة عتق رقبة، فإن عدمت عينا أو قيمتها فصم لله شهرين كاملين متتابعين كل يوم، يعني عليك 4 أشهر، صمها الأول في سنتين، كل سنة صم شهرين، ولا يصوم عنك الصيام إلا إذا أعجزك مرض أو كبر، نعم، وإلا في الأصل لا تبرر الذمة إلا بهذا.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع من اليمن يقول: أنا يمني أقيم في المملكة في منطقة القصيم، فإذا أردت أن أحج أو أعتمر فمن أين أحرم؟
أحرم مما يحرم به من جوارك، إما من الحليفة إن سلمت طريق المدينة، أو من قرن المنازل إن سلمت طريق الطائف.
جزاكم الله خيرا. ويسأل: لقد رأيت في بعض المساجد بعد التسليم من الصلاة المفروضة أن المأمومين يهللون ويستغفرون بصوت مرتفع، فهل هذا العمل صحيح؟
جاء في حديث ابن عباس: إن رفع الصوت بالذكر عقب الفريضة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة إلا بذلك. فإذا هلل المسلمون استغفروا وهللوا، بشرط أن لا يكون يعني من الضمن تلك الجماعية، وإنما كل يذكر الله في نفسه، فهذا لا مانع منه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ويسأل يقول: لقد صليت في بعض المساجد صلاة المغرب، فإذا هم يؤذنون ثم يمكثون حوالي ساعة إلا ثلثا قبل الصلاة، وذلك كل ليلة، فهل هذا الفعل مشروع؟
والله الوقت لا يزال باقيا، لكن السنة في المغرب أن تصلى في أول وقتها. قال أبو رافع: كنا نصلي المغرب مع رسول الله وننصرف، وإن أحدنا ليبصر موقع نبله، وإلا فالوقت ما زال موجودا، لكن تركوا السنة وهو المبادرة بصلاة المغرب في أول وقتها. لهذا قال جابر لما حكى صلاة النبي قال: والمغرب إذا وجبت، يعني أن نصليها متى دخل وقتها في أوله.
أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يقول: ما نصيحة سماحة الشيخ لنساء جريئات تحادث إحداهن البائع في السوق بكل طلاقة لسان، وكأنه والدها أو أخوها، بل قد تمازحه وتضاحكه؟
الله يقول لنبيه: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فعلى المرأة المسلمة ألا تفتح على باب الشر بطول الحديث مع الرجال، لا سيما الضحك والتبسم والتبادل الكلمات، ما يصلح هذا، هذا يفتح على المرأة باب الشر، وربما يغوي الشيطان الجميع فيقع عليه مشكل. فالواجب على المرأة إذا تحدثت أن تتحدث حديثا خاصا بموضوعها، وألا تطيل الكلام بما لا داعي له.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: صليت مع الإمام صلاة التراويح بنية صلاة العشاء، هل هذا جائز؟
يرى بعض جوازها، ويقول: إذا صليت 4 ركعات بنية العشاء جائز، وبعض العلماء يمنع ذلك،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم ناصر تقول: هل ترديد الآيات والأحاديث وليس الذكر بشكل جماعي أمر مشروع؟ وهل يتغير الحكم إن أريد به التعليم لصعوبة التعليم فردا فردا؟
إخواني، تعليم الصغار يمكن ترديد الآيات، أما الكبار يرددون ما يصلح هذا. هذا بحق الأطفال الصغار الذين في الكتاتيب يعلمهم المعلم كيف القراءة كيف النطق، يمكن، أما الكبار فلا ينبغي شيء هذا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. لها سؤال آخر تقول فيه: ما هي الطريقة الصحيحة في ابتداء الدروس والمحاضرات؟ هل هي الاكتفاء بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، أم أن الدعاء فيها مرغب؟ لأن البعض قد يلتزم في ابتداء الدرس بالدعاء بهذا الدعاء فيقول بعد الحمد والصلاة: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك، إلى آخره.
والله أنا ما أعلم شيء، أهم شيء حمد الله وثنى عليه، لحديث كل أمر لي بال لا إله بحمد الله وأبتر، فأهم شيء حمد الله وثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء من هذا الدعاء حسن، ولكن لا يقال إنها السنة الدائمة، إنما الدعاء مطلوب. وأعظم شيء أن نفتتح أحاديثنا بحمد الله والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خير سماحة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة على الجوال رقم 05-34-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.